أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: الجلوس بين السجدتين، ثم يرفع رأسه من السجود مكبرا غير رافع يديه، فيجلس بين السجدتين بقدر سجوده. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه. وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما في عدم الرفع للسجود: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. وروى عن البراء رضي الله عنه: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده، وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. الهيئة الفعلية للجلسة بين السجدتين: يفترش قدمه اليسرى، أي يجعل الرجل اليسرى فراشا له، ينصب القدم اليمنى من الجانب الأيمن للساق والفخذ، بل الساق والفخذ ممدودتان، يجعل بطون أصابعها إلى الأرض وعقبها إلى فوق، أما اليسرى فيكون ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى الإنسان. روى البخاري عن عبد الله بن عمر أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، قال: ففعلت وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. قال: فقلت: إنك تفعل ذلك، يعني تتربع في الصلاة. فقال: إن رجلي لا تحملاني. وروى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وروى النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما: من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى وإن شاء أقعى. الحديث الذي مر من رواية النسائي صححه الألباني في صحيح سنن النسائي، وهو: من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى وإن شاء أقعى. فنصب قدميه وجلس على عقبيه. روى مسلم عن طاووس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث كما قال المصنف رحمه الله أخرجه مسلم في صحيحه. فالإقعاء نوعان: أحدهما أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. والنوع الثاني أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله: سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. فالإقعاء على نوعين: أحدهما مكروه ورد فيه النهي، والثاني سنة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. ويضع كفه اليسرى مضمومة الأصابع ممدودة على فخذه اليسرى، وإن شاء ألقمها الركبة كالقابض عليها. يضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى أو طرف الركبة، أي رأس الركبة، ويقبض منها الأصابع الثلاثة: الخنصر والبنصر والوسطى، ويضع الإبهام عليها، وإن شاء قبض الخنصر والبنصر وحلق الإبهام مع الوسطى فوصل رأسها برأسها كالحلقة، ويرفع السباحة أو السبابة ويحركها، قال: عند الدعاء فقط، لا تحريكا دائما ولا سكونا دائما، ولكن يشير بها عند الدعاء، فيقول مثلا: رب اغفر لي، فيرفع أصبعه، وارحمني، فيرفع أصبعه، ويقول: السلام عليك، هذا دعاء، فيرفع أصبعه، السلام علينا، هذا دعاء، اللهم صل على محمد هذا دعاء، اللهم بارك على محمد دعاء، أعوذ بالله من عذاب جهنم دعاء، من عذاب القبر كذلك، من فتنة المحيا والممات كذلك، ومن فتنة المسيح الدجال، وهكذا كلما جاءت جملة دعائية يحركها إشارة إلى علو الباري جل وعلا الذي دعاه. وروى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها يدعو بها. قال الطحاوي: فيه دليل على أنه كان في آخر الصلاة. قال الألباني رحمه الله تعالى: فيه دليل على أن السنة أن يستمر في الإشارة وفي تحريكها إلى السلام، لا أن يحركها عند الدعاء فقط. التحريك عند الدعاء فقط ما ذهب إليه العلامة المصنف، وأما تحريكها باستمرار مع الإشارة فهذا ما ذهب إليه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. يقول: يدعو بها، هذا فيه دليل على أن السنة أن يستمر في الإشارة وفي تحريكها إلى السلام، لأن الدعاء قبله، أي قبل السلام، وهو مذهب مالك وغيره. وسئل الإمام أحمد: هل يشير الرجل بأصبعه في الصلاة؟ قال: نعم شديدا. ذكر ذلك الألباني رحمه الله في صفة الصلاة. قال المصنف رحمه الله: وفي حديث آخر وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. وروى مسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. وروى أحمد عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: لأنظرن كيف يصلي. قال: فاستقبل القبلة فكبر ورفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه. قال: ثم أخذ شماله بيمينه. قال: فلما أراد أن يركع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه، فلما سجد وضع يديه من وجهه بذلك الموضع. وفي رواية: وسجد فوضع يديه حذو أذنيه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، ثم أشار بسبابته، ووضع الإبهام على الوسطى، وقبض سائر أصابعه، ثم سجد فكانت يداه حذاء أذنيه. وفي رواية: ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. وقد رواه بنحوه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. قال المصنف رحمه الله: وذكر المحشون على زاد المعاد أن الحديث صحيح، وبعضهم عبر بأنه جيد. قال: وهذا الذي ذكرته هو الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وتقييد ذلك في التشهد لا يعني أنه لا يعم جميع الصلاة، لأن الراجح من أقوال الأصوليين أنه إذا ذكر العموم ثم أحد أفراده بحكم يطابقه فإن ذلك لا يقتضي التخصيص، كما نص على هذا أهل الأصول، وهذا هو قول جمهورهم. فمثلا إذا قلت: أكرم الطلبة، وعندي مثلا 20 طالبا، ثم قلت: أكرم فلانا وهو من 20، فلا يقتضي هذا أن 19 من هؤلاء لا يكرمون، كما أنه لما قال الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، لم يكن ذكر الروح مخرجا لبقية الملائكة. المهم أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، ولكن يكون تخصيص هذا الفرد بالذكر لسبب يقتضيه، إما للعناية به أو لغير ذلك. وأكثر العلماء على أنها تكون مبسوطة، يعني في هذا الموضع، لكن لا تستطيع أن تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبسطها على فخذه، يعني في الجلوس بين السجدتين. يقول أكثر العلماء أنها تكون مبسوطة على الفخذ، يعني يده اليمنى. قال لكن لا تستطيع أن تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبسطها على فخذه. من منكم اطلع على السنة بأن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الفخذ بين السجدتين فليسعفنا به، لأنني بحثت عنه ولم أجد أنها تكون مبسوطة. وإذا لم تكن مبسوطة ووردت السنة بأنها تقبض فإن اتباع السنة أولى، وإن كان الفقهاء رحمهم الله يقولون إنها توضع على الفخذ اليمنى مبسوطة، لكن يكفي أن نقول إن الصفة التي وردت بالنسبة لليد اليمنى هي القبض، ولم يرد أنها تبسط، فنبقى على هذه الصفة حتى يتبين لنا من السنة أنها تبسط في الجلوس بين السجدتين. قال ولقد كنت أقول إن جلسات الصلاة ثلاث، بين السجدتين وفي التشهد الأول وفي التشهد الأخير، وكل جلسة تختلف عن الأخرى. التشهد الأخير يختلف عن التشهد الأول في أنه تورك والأول افتراش، ووضع اليدين فيهما سواء. الجلسة بين السجدتين توافق التشهد الأول في أنها افتراش، لكن تختلف عنه بأن وضع اليمنى على الفخذ مبسوطة كاليسرى. لكني، قال هذا ما كنت أقوله، لكني بعد أن اطلعت على ما رواه وائل بن حجر رضي الله عنه لم يسعني إلا أن أتبع ما دل عليه الحديث، حتى وإن كان التعليل الأول الذي كنت أميل إليه وأقول به تعليلا جيدا، لكن ما دامت السنة دلت على أن وضع اليد اليمنى في الجلسة بين السجدتين وفي التشهدين سواء لا يسعني عند الله إلا أن أقول بذلك، يعني بأنه يقبض كهيئة القبض في التشهد، وذلك في الجلسة بين السجدتين. يقول لا يسعني عند الله إلا أن أقول بذلك. ويقول من كان عنده دليل من السنة على أن المرأة إذا كان جالسا بين السجدتين فإنه يبسط يده اليمنى على فخذه فليسعفنا به. يقول فإننا بحثنا فلم نجد دليلا على ذلك، إذن سنعود إلى الأصل تماما كالقبض على الصدر بعد الرفع من الركوع. من كان عنده دليل على الإرسال فليسعفنا به، ولا دليل، إذن فلا بد من العود إلى الأصل، أي إلى ما كان عليه حال القيام قبل الركوع. وكذلك فيما يتعلق بالتشهدين، بالتشهد الأوسط وبالتشهد الأخير، فإن وضع اليد ورد على الهيئة التي مر ذكرها في السنة، فما بين السجدتين كيف يكون؟ يكون على ذلك الذي يكون عليه المرء في حال جلوسه للتشهد، سواء كان في التشهد الأول أم كان في التشهد الأخير. فهذا ما ذهب إليه رحمه الله تعالى في هذا الموضع من مواضع الصلاة من صفة اليدين. الهيئة القولية للجلسة بين السجدتين، الهيئة القولية للجلسة بين السجدتين. يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا وهو دعاء مبارك موفق. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني. فإن قلت كيف يفرد الإمام الضمير وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم فيخص نفسه بالدعاء دونهم فمن فعل فقد خانهم، أي المأمومين. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وضعفه الألباني. فالجواب على ذلك أن هذا في دعاء يؤمن عليه المأموم، فإن الإمام إذا أفرده يكون قد خان المأمومين، مثل دعاء القنوت. علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما بصيغة الإفراد، اللهم اهدني في من هديت، أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني وغيره. فلو قال الإمام حينئذ اللهم اهدني في من هديت يكون هذا خيانة، لأن المأموم سيقول آمين، والإمام الآن دعا لنفسه وترك المأمومين، إذن فليقل اللهم اهدنا في من هديت، فلا يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين في دعاء يؤمن عليه المأمون، لأن ذلك خيانة للمأموم. لو قال قائل دع الإمام يقول اللهم اهدني في من هديت ونقول للمأموم قل وأنا مثله، فيقول هذا لا يصلح، لأن المأموم المشروع في حقه أن يقول آمين، فلا بد من صيغة تكون شاملة للإمام والمأموم. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. وروى من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وأخرجه ابن ماجه وحسن إسناده الألباني. رب اغفر لي رب اغفر لي. ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما رب اغفر لي وارحمني وارفعني وارزقني واهدني. وبنحوه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وزاد في رواية واجبرني. رب اغفر لي، المغفرة تتضمن طلب شيئين، الستر والتجاوز، لأنها مأخوذة من المغفر، والمغفر هو ما يلبسه الإنسان في القتال على رأسه يتقي به السهام، وهذا المغفر يحصل به الستر، والثاني الوقاية. إذن رب اغفر لي أي استر على ذنوبي حتى لا يطلع عليها أحد سواك، لأن الإنسان لا يحب أن يطلع الناس على ما فعله من المعاصي. وأيضا تجاوز عني فلا تعاقبني عليها. وقد قال بعض السلف لو كانت لذنوبنا رائحة ما أطاق أحد أن يجالس أحدا. فنسأل الله الستر والعافية. وأما قولك ارحمني فمعناه قدر لي الرحمة التي بها حصول المطلوب وزوال المرهوب. عافني من المرض الحسي والمعنوي، الحسي هو مرض البدن والمعنوي مرض القلب، نسأل الله السلامة من الأمرين، أي عافني من مرض القلب ومرض البدن. اجبرني أي اجبر نقصي، لأن الإنسان دائما في نقص، إما أن يتهاون بواجب وإما أن يفعل محرما، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبرنا أجمعين. وأنت في الصلاة في ذلك الموضع تسأل الله عز وجل أن يجبرك، أن يجبر نقصك، لأن المرء دائما في حال نقص وعصيان، إما أن يتهاون بواجب وإما أن يفعل محرما. فالإنسان ناقص في ذلك، وأيضا ناقص في علمه وناقص في حفظه، دائما يعلم الشيء ثم ينساه، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجبرنا من كل نقص يرد علينا، وذلك في ذلك الموضع أخذا بهذا الدعاء. ارزقني أي رزقا ماديا يكون به غذاء البدن، ورزقا معنويا يكون به غذاء القلب. الرزق المادي الذي يكون به غذاء البدن كالطعام والشراب واللباس والسكن، وأما المعنوي فكالإيمان والعلم والعمل الصالح وغير ذلك مما ينفع الإنسان في الآخرة. والغالب على الناس أن الإنسان يقول هذه الكلمة ولا يشعر حين قولها أنه يسأل الله النوعين من الرزق، الرزق المادي البدني والرزق القلبي الروحي، والذي ينبغي لنا أن نستحضر هذه المعاني لنكسب أجرا وفضلا، فدائما ما يركز على هذا الأمر الكبير. وهذا في الحقيقة من صنيع الأئمة الكبار. وهو حريص على أن يكون المسلم مستحضرا للمعاني، لأنه لا يتحصل على الفائدة المرجوة من وراء الدعاء والذكر على النحو الأتم إلا إذا كان مقبلا على ربه بجميع قلبه وبدنه وعقله وفكره وروحه ونفسه. وكيف يكون مقبلا على الله تبارك وتعالى بذلك وهو لا يدري معاني الكلمات التي يرددها؟ هذا فاش بين المسلمين. ودائما ما يتوجع الشيخ رحمه الله وتعالى ويأسى لمثل هذه الحال. فهنا يقول: والذي ينبغي لنا أن نستحضر هذه المعاني لنكسب أجرا وفضلا، بعد أن قال: الغالب على الناس أن الإنسان يقول هذه الكلمة ولا يشعر حين قولها أنه يسأل الله النوعين من الرزق، فهو يقول كلام أرزقني، وربما اتجه فكره وعقله وضميره وقلبه إلى الرزق المادي وحده، ولا يفكر بحال في هذا الرزق المعنوي، لا يفكر في غذاء القلب، لا يفكر في العلم النافع، لا يفكر في الإيمان والعمل الصالح، وإنما همه أن يرزق رزقا ماديا. فإذا قال ارزقني توجه إلى الرزق المادي وحده. فعلى المرء أن يستحضر معاني الكلمات حتى إذا ما استحضرها تحقق إقباله على ربه. السجدة الثانية: ثم يكبر فيسجد السجدة الثانية. وكيفية السجود الثاني كالسجود الأول، وما يقال فيه هو ما يقال في السجود الأول. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه: ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه. فهذا ما يتعلق بالسجود. قال رحمه الله تعالى في الشرح الممتع عند قول صاحب المتن: ثم يخر مكبرا ساجدا. في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا، ثم يخر مكبرا. مكبرا حال من فاعل يخر، والحال الأصل فيها أنها مقارنة للفعل. فإذا قلت مثلا: جاء زيد راكبا، فركوبه حين مجيئه، فيكون التكبير حينئذ إذا ما كان المرء في خروره من القيام إلى السجود، ففي حال الخرور من القيام إلى السجود يكون التكبير. وكذلك جميع تكبيرات الانتقال محلها ما بين الركن الذي انتقلت منه وبين الركن الذي انتقلت إليه. وقد ذكر نحو من ذلك فيما يتعلق بالرفع من الركوع. ففي تكبيرات الانتقال كذلك ينبغي أن يكون المرء آتيا بها بين الركن الذي ينتقل منه والركن الذي ينتقل إليه. لم يذكر رفع اليدين، فهل هذا من باب الاختصار أو الاقتصار أو العمد؟ الجواب الثالث، أي من باب العمد، لأن رفع اليدين عند السجود ليس بسنة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو من أشد الناس حرصا على السنة ومن أضبط الناس لها، أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للإحرام، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع من الركوع. قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود ولا إذا قام من السجود. الحديث في الصحيحين، والرجل قد ضبط وفصل وبين، وليس هذا من باب النفي المجرد، هذا نفي يدل على إثبات ترك الفعل، لأن الرجل قد تحرى الصلاة وضبط تكبيره ورفعه صلى الله عليه وسلم عند الدخول في الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه، فأثبت التكبير والرفع في ثلاثة مواضع، ونفى الرفع في السجود وعند القيام من السجود. وعلى هذا فليس من السنة أن يرفع يديه إذا سجد، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع في كل خفض ورفع. لكن الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن هذا وهم، وأن صواب الحديث كان يكبر في كل خفض ورفع، وأخرج ذلك أحمد والترمذي والنسائي والدارمي. ووجه الوهم فيه حديث ابن عمر، فإنه صريح بعدم الرفع عند السجود وعند الرفع من السجود، وليس هذا من باب تعارض مثبت ومنفي، حتى نقول بالقاعدة المشهورة إن المثبت مقدم على النافي، لأن النافي هنا في قوة الإثبات، فإنه رجل يحكي عن عمل واحد فصله، قال هذا فيه كذا وأثبته، وهذا ليس فيه كذا ونفاه. وفرق بين النفي المطلق وبين النفي المقرون بالتفصيل، فإن النفي المقرون بالتفصيل دليل على أن صاحبه قد ضبط حتى وصل إلى هذه الحال، عرف ما ثبت فيه الرفع وما لم يثبت فيه الرفع. وعلى هذا فحديث ابن عمر الثابت في الصحيحين مقدم على ذلك الحديث الضعيف، والوهم فيه قريب. وقد مر أن الألباني رحمه الله تعالى صحح أنه كان أحيانا، فإذا كان النفي لأن يكون الرفع ديمة فإنه لا يتعارض مع قوله أنه كان يرفع أحيانا، وأما إذا نفى أصل الرفع فهذا شيء آخر. إن قال قائل ما الفرق بين الهوي للركوع والهوي للسجود، أليس كل منهما انتقالا من أعلى إلى أسفل؟ فلماذا كان الرفع عند الهوي من القيام إلى الركوع ولم يكن الرفع عند الهوي إلى السجود؟ الجواب: العبادات مبنية على التوقيف فلا قياس فيها، ولو دخل القياس في صفات العبادات وما أشبهها لضاع انضباط الناس، ولصار كل إنسان يقيس على ما يريد أو على ما يظن أن القياس فيه تام الأركان، ويضيع الاتفاق بين الأمة في عبادتهم التي يتقربون بها إلى الله عز وجل. ساجدا يخر مكبرا ساجدا حال من فاعل يخر، ولكنها حال لاحقة، لأن هذه الحال أي السجود لا تكون في حال الخرور، ولكنها تكون بعد انتهاء الخرور، فهي حال لاحقة. والسجود بحيث تتساوى أطرافه العليا والسفلى، فلو فرض أنه سجد على شيء مرتفع منزلق وصار إلى القعود أقرب منه إلى السجود فإن ذلك لا يعد سجودا، فلا بد من تساوي الأعالي والأسافل، أو على الأقل أن يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى الجلوس التام، فيما لو كانت الأرض متصاعدة. يسجد على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونقلت عنه. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم أو أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، والكفين، وفي رواية واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. والحديث في الصحيحين. لو كان الأنف من الجبهة حكما وحقيقة ما أشار إليه، ولو كان عضوا مستقلا لنص عليه وجعله مستقلا وقال على الجبهة وعلى الأنف، إذن فهو تابع، فهو من الجبهة حكما لا حقيقة، ولهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إشارة، لأنه لو كان من الجبهة حقيقة لا حكما لما ذكره ولا أشار إليه، ولو كان عضوا منفصلا لذكره نصا فقال وعلى الجبهة وعلى الأنف، ولكن لما قال على الجبهة وأشار إلى الأنف علم أنه تابع، فهو من الجبهة حكما لا حقيقة، ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه إشارة. ثم يديه وفي الحديث وكذلك الكفين لا فرق، لأن اليد عند الإطلاق هي الكف كما مر ذكر ذلك. إذن فالكلام لا تعارض فيه، اليدان عند الإطلاق يراد بهما الكفان، وأما إذا قيدت اليد فعلى حسب ما قيدت به، كما في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ثم جبهته مع أنفه، لم يقل جبهته وأنفه أو ثم أنفه، بل قال مع، إشارة إلى أن الأنف تابع مصاحب. وبقي علينا نظر آخر في هذه العبارة، فقوله على سبعة أعضاء رجليه، أليس هو قائما على رجليه من الأصل؟ فالجواب أنه ربما يرفعهما إذا سجد، لهذا نص عليهما حتى لا يرفعهما. ثم ركبتيه ثم يديه، الركبتان مقدمتان على اليدين في السجود، هذا ما يقوله رحمه الله تعالى، كما ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعامة أهل العلم، قال ومنهم الأئمة الثلاثة أحمد وأبو حنيفة والشافعي، قال وهذا مقتضى النص المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، والذي ثبت عنه أو كاد يثبت قولا، وأيضا هو مقتضى النظر. فالشيخ رحمه الله تعالى يزيدنا تفصيلا في هذا الموضع من كلامه فيما يتعلق بهذه المسألة، وهو رحمه الله تعالى يقول إن من خالف فقد خالف السنة، يعني من نزل على يدي فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر رحمه الله تعالى أدلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله أو ما كاد أن يكون له قولا، ثم ذكر دليلا من النظر، وهو الوضع الطبيعي للبدن أن ينزل شيئا فشيئا، كما أنه يقوم من الأرض شيئا فشيئا، فإذا كان ينزل شيئا فشيئا فالأسفل منه ينزل قبل الأعلى، وإذا قام شيئا فشيئا فالأعلى يكون قبل الأسفل. وعلى هذا فيكون هذا القول الذي عليه عامة أهل العلم هو الموافق للمنقول والطبيعة. لكن مع ذلك لو أن إنسانا كان ثقيلا أو مريضا أو في ركبتيه ما يشق عليه به السجود على الركبتين، ففي هذه الحال نقول لا بأس أن يقدم اليدين، فلم يجعل الهوية إلى السجود على اليدين إلا لمعذور، إلا للمضطر. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى يذهب على حسب ما دلت عليه الأدلة إلى أن السجود إنما يكون على اليدين قبل الركبتين، هذا خلاف تضاد، والحق واحد لا يتعدد، والمصير إلى ماذا؟ إلى ما دلت عليه السنة. فعند النزاع لا بد من نصب الحكم، والحكم هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على أن العلماء ربما اختلفوا لا بسبب عدم النص، وإنما مع وجود النص وصحة النص يختلفون بسبب فهم النص، كما في هذا الموضع من الخلاف الذي هو خلاف قديم، حتى إن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يذهب إلى أن آخر الحديث سيناقض أوله، ولا يرى إلا أن يقول إن الحديث قد انقلب على الراوي، فيأتي بهذا الأمر الكبير من أجل ألا يتناقض كلام البشير النذير، فيقول إنه قد انقلب عليه، فجعل ما قاله معكوسا، لأنه قال يهوي على يديه قبل ركبتيه في معنى ما قال، فقال انقلب عليه، وإنما على ركبتيه قبل يديه، من أجل أن يتسق مع بداية الحديث، مع أن بداية الحديث إنما هي على حسب ما فهم من فهم منه، لا على حسب ما دل على ذلك نصا ظاهرا، لأنهم قالوا إن ركبتي البعير في يديه أو في رجليه، ثم قالوا إنه ينزل على ما تقدم من أطرافه الأربعة. فلو أن الإنسان فعل ذلك لكان متشبها به. يقول لأنه لم يذهب إلى النهي فيما يتعلق بالعضو، وإنما ذهب إلى النهي فيما يتعلق بالصفة، كما مر في كلامه رحمه الله تعالى. فهذا فهم. وأما من يذهب إلى ظاهر النص فإنه يقول لا قلب في الحديث، لم يحدث فيه انقلاب ولا شيء. وأين الدليل على أنه انقلب على راويه؟ هل الدليل هو ألا يتناقض كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ حسن، فإنه لا يتناقض، فإن ركبتي البعير في طرفيه المقدمين وعليه، فنحن نخالف وننزل على اليدين، فيتسق هذا مع آخر الحديث في أنه ينزل على يديه قبل ركبتين. فتأمل في هذا كله. يقول يسجد والإنسان يسجد على سبعة أعظم ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، يسجد على الأرض ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود، فالحائل يشمل الثوب والغطرة والمشلح وما كان من جنس الأرض، وما كان من غير جنسها فهو عام، لكن لا بد أن يكون طاهرا، لأنه لا يمكن السجود على النجس، إذ إن من شرط الصلاة اجتناب النجاسة. ليس من أعضاء سجوده، أي لا يجوز أن يسجد على حائل من أعضاء السجود بأن يضع جبهته على كفيه مثلا، أو يضع يديه بعضهما على بعض، أو يضع رجليه بعضهما على بعض، أنه إذا فعل ذلك فكأنما سجد على عضو واحد. وكثير من الناس يجعل إحدى رجليه على الأخرى في حال السجود، فلا يصل من رجليه إلى الأرض إلا واحد. ولو مع حائل ليس من أعضائه، لم يبين في هذا القول حكم السجود على حائل إذا كان من غير أعضاء السجود، إنما بين أن السجود يجزئ مع الحائل، فما حكم وضع الحائل؟ قال أهل العلم إن الحائل ينقسم إلى قسمين. الأول متصل بالمصلي، فهذا يكره أن يسجد عليه إلا من حاجة، كالثوب الملبوس والمشلح الملبوس والغطرة وما أشبهها. ودليل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. الحديث في الصحيحين. فقوله إذا لم يستطع أن يمكن دل على أنهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة، ثم التعبير بإذا لم يستطع يدل على أنه مكروه لا يفعل إلا عند الحاجة. وأما القسم الثاني وهو إذا كان منفصلا فهذا لا بأس به ولا كراهة فيه، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة كما في الصحيحين. الخمرة سجادة صغيرة من سعف النخل تشد بخيوط، وسميت خمرة لأنها تستر وجه المصلي عن الأرض، كتسمية الخمار خمارا لستره الرأس، فهي حصيرة صغيرة تعمل من ورق النخل، سميت بذلك لأنها تستر الوجه والكفين من حر الأرض وبردها. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمر، وهي عبارة عن خصيف من النخل يسع جبهة المصلي وكفيه فقط، فهي سجادة صغيرة. فتكون الحوائل ثلاثة أقسام، قسم من أعضاء السجود فهذا القسم عليه حرام ولا يجزئ السجود، قسم من غير أعضاء السجود لكنه متصل بالمصلي هذا مكروه، ولو فعل لأجزأه السجود على هذه الصفة لكن مع الكراهة. قسم منفصل وهذا لا بأس به، لكن قال أهل العلم يكره أن يخص جبهته فقط بما يسجد عليه. لماذا؟ حتى لا يتشبه بالروافض، فإن الرافضة يتخذون هذا تدينا، يصلون على قطعة من المدر كالفخار، يصنعونها مما يسمونه النجف الأشرف، يضعون الجبهة عليه فقط، ولهذا تجد عند أبواب مساجدهم دواليب ممتلئة من هذه الحجارة، فإذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد أخذ حجارة ليسجد عليه، ومنهم من يفعل ذلك لأنه يرى أنه لا يجوز السجود إلا على شيء من جنس الأرض، فلا يجوز السجود على الفراش ولو من خصيف النخل، مع أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على خصيف النخل، كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين حينما غسل له الحصير الذي اسود من طول ما لبس وصلي عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسجود على هذه الأعضاء السبعة واجب في كل حال السجود، بمعنى أنه لا يجوز أن يرفع عضوا من أعضائه حال سجوده لا يدا ولا رجلا ولا أنفا ولا جبهة ولا شيئا من هذه الأعضاء السبعة، فإن فعل فإن كان في جميع حال السجود فلا شك أن سجوده لا يصح، لأنه نقص عضوا من الأعضاء التي يجب أن يسجد عليه. وأما إن كان في أثناء السجود، بمعنى أن رجلا حكته أو آلمته رجله مثلا فحكها بالرجل الأخرى، فهذا محل نظر، قد يقال إنها لا تصح صلاته لأنه ترك هذا الركن في بعض السجود، وقد يقال إنه يجزئه لأن العبرة بالأعم والأكثر، فإذا كان الأعم والأكثر أنه ساجد على الأعضاء السبعة أجزأه، وعلى هذا فيكون الاحتياط ألا يرفع شيئا وليصبر حتى لو أصابته حكة في يده مثلا أو في فخذه أو في رجله، فليصبر حتى يقوم من السجود. إذا عجز عن السجود ببعض الأعضاء لدينا قاعدة، وهي قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. فإذا قدر أن إحدى يديه جريحة لا يستطيع أن يسجد عليها فليسجد على بقية الأعضاء لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، وإذا قدر أنه قد عمل جراحة في عينيه وقيل له لا تسجد على الأرض فليومئ ما أمكنه وليضع من أعضاء السجود ما أمكنه. وأما قول بعض الفقهاء من عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها، وهذا هو الصحيح من المذهب كما في الإنصاف، هذا مسلم في بعض الأحوال، مسلم فيما إذا كان لا يستطيع أن ينحني بحيث يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى الاعتدال التام فهذا لا يلزمه السجود، أما إذا كان يستطيع أن يومئ بحيث يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى الجلوس التام فهذا يلزمه أن يسجد ببقية الأعضاء فيدنو من الأرض بقدر ما يمكنه ثم يضع يديه. هذه صفة السجود كما بينها في الشرح الممتع رحمه الله تعالى. على الإنسان أن يجتهد في الصبر على العبادة، في الصبر على الطاعة، وفي الصبر عن المعصية، وفي الصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن كل أمر من أمور الحياة يحتاج إلى صبر حتى ما يكون من تحصيل اللذات، حتى ما يتعلق بالأكل والشرب مثلا فإن هذا يحتاج إلى صبر، إلى أخذ بعد إعداد ثم إلى مضغ وغير ذلك من هذه الأمور، هذا أيضا يحتاج إلى صبر، فما من شيء في الحياة إلا وهو محتاج إلى الصبر. فعلى المرء أن يجتهد في الصبر على الطاعة، وفي الصبر عن المعصية، وفي الصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة. كان بعض الناس من إحدى القرى قد ذهب في رمضان إلى القاهرة، فدخل مسجدا من المساجد المعروفة بإطالة القيام والركوع والسجود في صلاة التراويح في رمضان. دخلوا المسجد وهم لا يعلمون ما سيكون، فقرأ القارئ في الركعة الأولى من ركعات التراويح وأطال، ثم ركع قريبا من قراءته، ثم قام ثم سجد فأطال في السجود، فطال عليهم الأمر جدا، فرفع واحد منهم رأسه لينظر ما هنالك وأخذ يلتفت، فإذا صاحبه الذي هو بجواره قد رفع رأسه أيضا فقال له: ألن يقوم هذه الليلة؟ قال: الله أعلم. ثم راح إلى السجود مرة ثانية. في حديث عبد الله بن مسعود، لا في حديث حذيفة، لما دخل وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستفتح البقرة فقال: قلت يسجد على رأس المئة فمضى فيها، قلت على رأس المئتين فمضى حتى انتهى منها وهو يقول سيأتي عليها ثم يركع. فاستفتح النساء ثم فرغ منها فاستفتح آل عمران، وكان الترتيب كذلك أو هكذا قرأها على القولين. قال: حتى هممت بأمر سوء أو بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ في رواية قال: هممت أن أجلس وأدعى من طول الصلاة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل له تعالى حتى أصلي بك، وإنما دخل يصلي ورده، يصلي صلاته وهو يطيل فيها ما شاء، فمن دخل معه فليدخل على طريقته وقانونه، ولا يقال له حينئذ خفف الصلاة لأن وراءك مأموما يعاني من طول الصلاة. وما الذي أدخله؟ وجاء مختارا، وهذه ليست بفريضة وإنما هو يصلي لنفسه، فأطال ما أطال. فلما صلى معه لم يلتفت إليه حتى قال: هممت أن أجلس وأدعى، رضي الله تبارك وتعالى عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.